بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك، لقاءكم بعنوان غذاء الروح. فإن للأرواح حقا، وغذاء الأرواح هو كتاب الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال في شأن هذا الكتاب العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح، والقرآن غذاء لأرواحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغذي هذه الأرواح، وأن ينعشها، وأن ينشطها في طاعة الله تبارك وتعالى بالإقبال على صلاة التراويح حتى تلين مع كلام الله عز وجل، وتخشع وتبتل العيون بالدمع صدقا وخشوعا لله تبارك وتعالى. وأحببت أيها الإخوة والأخوات أن أبدأ بآيات مباركات نغذي بها أرواحنا، وهي من أوائل سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي لو أردنا أن نتحدث عن فضلها لاحتجنا إلى أوقات كثيرة، ذلك لأن هذه السورة هي أطول سورة في القرآن العظيم، واختار الله لها تبارك وتعالى أن تكون بعد فاتحة الكتاب. وكما قال الإمام ابن العربي: فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. فهي سورة عظيمة جليلة مباركة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا بد للمسلم من أن يقرأ هذه السورة، ولا بد للمسلم من أن يتأمل فيها ويتدبرها. وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما سحابتان تحاجان عن صاحبهما. فهي المحامي والمدافع الذي يدافع عنك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل سألت نفسك أيها المسلم، أيتها المسلمة، ما هو نصيبك من كتاب الله تبارك وتعالى، وما هو موقفك من هذه السورة حفظا وفهما وتطبيقا؟ يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فمن حافظ عليها وواظب عليها فاز في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالحفظ والبركة والخير العظيم، وفي الآخرة بالحماية والتوفيق والرفع عند الله سبحانه وتعالى. فحري بكل مسلم أن يقدم ويقبل على هذه السورة العظيمة، التي جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث بعثا ذو عدد استقرأهم عليه الصلاة والسلام، فمر على أحدثهم سنا قال له: ما معك من القرآن؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم. فرفعت من شأن ذلك الشاب الصغير، رفعت من قدره، لأنه حفظها ووعاها وجعلها الله تبارك وتعالى له نورا وهداية وخيرا وبركة. سورة البقرة هذه السورة التي فيها آخر آية نزلت في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيها أعظم آية في القرآن، آية البقرة، آية الكرسي في سورة البقرة. وفيها أطول آية في القرآن العظيم، وهي آية المداينة. فهي سورة عظيمة، لا نستطيع الحقيقة أن نعطيها حقها في هذه العجالة. ولكن نقف اليوم أيضا مع أوائل هذه السورة المباركة، التي فيها قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. نقف عند هذه الحروف المقطعة، والتي هي من أسرار هذا الكتاب العظيم. هذه الحروف التي عددها كما قال العلماء عددها 14 حرفا في القرآن، الحروف المقطعة أو الحروف النورانية بنصف عدد الحروف الهجائية إذا حذفنا منها الألف بدون ألف، وذكرت في القرآن في 29 موضعا، في 29 سورة هي عدد الحروف الهجائية مع الألف. وقد جمعها بعض العلماء في قوله نص حكيم له سر قاطع. وأيضا هذه الكلمات أو هذه الحروف المقطعة في كتاب الله تبارك وتعالى نظر إليها العلماء بعدة أوجه وبعدة نظرات، فمنهم من قال هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقال هذا القول سيدنا أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبو بكر الصديق يقول إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن هذه الحروف المقطعة، هي سر من أسرار الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومنهم من قال أنها حروف أقسم الله بها تبارك وتعالى، والله عز وجل يقسم بما شاء. ومنهم من قال أن كل حرف من هذه الحروف مأخوذ من اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وقد ذكر ذلك من السلف ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فمثال ذلك في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، قالوا الألف تدل على لفظ الجلالة الله، واللام تدل على اللطيف، والميم تدل على المجيد. ومنهم من قال هي رموز لكلمات، فألف لام ميم بمعنى أنا الله أعلم. وأيضا ممن قال مثل ذلك سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى وهو من كبار التابعين، قال هل نظرتم إلى قوله ألف لام راء ثم حاميم ثم نون فإذا جمعت كلها فإذا هي الرحمن، وقال ولكن لا تستطيع أن تأتي بها كلها فالله تبارك وتعالى أعلم وأجل وأحكم. ومنهم من قال هي أسماء، هي أسماء لسور القرآن كسورة نون وسورة قاف وسورة صاد، فجعلت هذه الحروف أسماء لهذه السور وغيرها. ومنهم من قال هي تنبيه للسامعين في بداية السور، تنبيه للسامعين وإيقاظ للمستمع بالأمر الغريب، عندما يأتي أمر غريب على الإنسان فلا شك أنه يكون هذا الأمر الغريب ملفت للنظر، وإذا لفت النظر فإنه يستمع، فإذا استمع أقيمت عليه الحجة. ولذلك يروى أن المشركين كانوا إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يصفقون ويصفرون ويستهزئون بالقرآن العظيم، فلما نزلت هذه الحروف نون قاف إذا بهم يبهتون ويتعجبون ويسكتون فيستمعون، وكان هذا الاستماع سبب لإقامة الحجة عليهم من الله تبارك وتعالى، فكانت هذه الحروف لها أثر الإيقاظ والتنبيه. منهم من قال أيضا أن المقصود منها بيان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي ورسول أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وقراءة هذه الحروف هي من عادة المتكلمين الذين يكتبون ويقرؤون، أما أن يكون من شأن إنسان لا يقرأ ولا يكتب فينطق هذه الحروف ويعرف هذه الحروف فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هي معجزة من معجزات هذا القرآن العظيم الذي تحداهم أن يأتوا بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف. قد ذكر هذا جمع من المفسرين ومن العلماء المحققين. فهذا القول قول قوي وفيه إعجاز وفيه تحدي. وكما أنك تعطي يعني الإنسان القوس والسهم وتقول له هذا السهم الذي رميت به افعل مثل ما فعلت، فأنت تقيم عليه الحجة أكثر. فالله تبارك وتعالى يقول لهم هذا القرآن هذه هي حروفه، هي الحروف التي تعرفونها وتكتبونها وتنطقونها وتتقنونها، فهل جعلتم مثل هذا القرآن في نظمه وفي نسقه وفي إعجازه؟ فهو تحدي بليغ وتحدي عظيم وإعجاز. وقد كتب العلماء في هذا الأمر كتبا جليلة في معجزات هذه الحروف المقطعة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى فواتح لسور القرآن العظيم أو لبعض سور القرآن العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.